بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. وقفنا في مفتاح دار السعادة في الدرس الماضي عند الوجه 47، عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هنا بعض الكلمات الجميلة لابن القيم رحمه الله، نقف على بعضها وما تيسر منها. يقول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات، وكان سعيه مقصورا على هذا، وكانت نجاة العباد على يديه، جوزي من جنس عمله، وجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له. العالم وطالب العلم يسعى لإصلاح الناس وإنقاذهم من الشهوات والشبهات، فسخر الله عز وجل له من في السماوات والأرض يستغفرون له ليكون في ذلك نجاته. ثم قال: وقوله وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب، فإن القمر يضيء الآفاق وهذه حال العالم، وأما الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه وهذه حال العابد. الكوكب لا يتجاوز نوره نفسه بخلاف القمر، فشبه العالم بالقمر. ثم قال: وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى، وهو أن الجهل كالليل في ظلمته وحندسه، والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة، فهم سبب في إضاءة الخير للناس. ثم قال أيضا رحمه الله تعالى: فإن قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم، ذكر بعد أن ذكر لماذا لم يقل وفضل العالم على العابد كفضل الشمس، ذكر تعليلا في ذلك، ثم ذكر كلاما حسنا هنا، قال: تشبيه العلماء بالنجوم، فإن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وكذلك العلماء، والنجوم زينة للسماء، فكذلك العلماء زينة للأرض، وهي رجوم للشياطين، فكذلك العلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين، يعني شياطين الإنس، ولولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين. كم من فتنة ومن شبهة بددها عالم فأنقذ الله عز وجل به أناسا كثيرين من النار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، يقول: هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم، ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته، ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء، كانوا أحق الناس بميراثهم. ثم ذكر فائدة جميلة فقال: وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم، فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث. وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم. ولا شك أن المقصود بذلك العلماء الربانيون، العلماء الداعون للسنة. أما علماء البدع والخرافات فبغضهم من الدين والبعد عنهم سلامة وغنيمة مهما بلغوا من العبادة ومهما بلغوا من الزهد، كما هو حال عمرو بن عبيد المعتزلي الذي كان في الزمن الأول في زمن التابعين وكان أو في أتباع التابعين وكان معروفا بزهده وورعه وعبادته، لكنه كان قدريا داعيا إلى البدعة فهجره العلماء وتركوه، حتى إنه لما مات لم يصلي عليه أهل السنة. فالمقصود العلماء الربانيون، علماء أهل السنة الداعون إلى الحق، الداعون إلى القرآن، الداعون إلى السنة الصحيحة. أما علماء البدع فإنهم غير مأسوف عليهم. ثم قال علي رضي الله عنه: محبة العلماء دين يدان الله به. هذا الأثر إسناده ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وورثة الأنبياء سادات أولياء الله عز وجل. ثم ذكر من فوائد هذه الكلمة، وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان والرفق بهم واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق. فيجب على العالم وطالب العلم أن يعرف هذه المنزلة وأن يعرف فضل هذه النعمة فيقتدي بالأنبياء، فإنه إذا لم يقتدي بالأنبياء لم يكن وريثا لهم، كما هو حال علماء البدع والضلال، لم يقتدوا بالأنبياء لأنهم علموا الباطل ودعوا إلى الباطل ودعوا إلى هدم الشريعة. وفيه أيضا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده، فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره وتحميلهم منه ما يطيقون، كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصاله الغذاء إليه، وكذلك الرفق بهم والرحمة، مستذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة في قوله تعالى: وورث سليمان داود. ما المراد بالميراث هنا؟ فبين أن المقصود ميراث العلم والنبوة وليس ميراث المال، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فقال: أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له، وليس هذا إلا حظه من العلم والدين. هذا هو أعظم الحظ، أن يؤتيك الله علما، أن يعطيك الله عز وجل دينا تتعبد الله عز وجل عليه، دينا صحيحا سليما، فهذا من أعظم النعم. بعض الناس يظن أن النعمة هي المال والدنيا وأن من أعطي الدنيا فقد أعطي أحسن الحظ، وليس كذلك. فالعلم والدين هو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبدا أبد الآبدين. ثم قال رحمه الله: وقوله: موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم، لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا، كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. هذا الكلام هو في الحديث الذي قبل حديث أبي أمامة، أو في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في آخره قال: موت العالم، وفي الرواية الثانية لحديث أبي أمامة، وإسنادها ضعيف، إسنادها ضعيف كما نبه المحقق. ثم قال: فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك، فموتهم فساد لنظام العالم، ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفا عن سالف، يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده. ولهذا يجب على الأمة العناية بأهل العلم وتوقيرهم وإجلالهم، والسعي لتوفير البيئة الحسنة لأهل العلم ولطلبة العلم، العلم الشرعي، حتى يكونوا سبباً في نجاة الناس. نسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا الحسنى، وأن يجعلنا ممن يستمع بنا يستمع القول فيتبع أحسنه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.